هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في إيران ماضية نحو التحسن والازدهار. طهران تحذر إدارة ترامب من أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه برد ساحق. السلطة الفلسطينية تؤكد أن الحوار بين فتح وحماس يحمل أخبارا سارة بشأن تنظيم الانتخابات. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأوضاع الاقتصادية في إيران ماضية نحو التحسن والازدهار، مؤكدا دعم الفئات الأكثر عرضة للضرر في ظل تطبيق القيود الأخيرة للحد من انتشار وباء كورونا. روحاني وخلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة شدد على أولوية إعداد لائحة الميزانية على أساس الحقائق الاقتصادية بهدف الاستمرار في برامج تحقيق التنمية في البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية لا سيما لفئات ذوي الدخل المحدود. وأضاف أن مقاومة الشعب الإيراني في ظل الحرب الاقتصادية التي شنها الأعداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة لا سابق لها. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق. وقال ربيعي إنه قد تحصل محاولات لضرب إيران، لكن في رأيي الشخصي وليس كمتحدث باسم الحكومة الإيرانية لا أتوقع أمرا كهذا، أرجح أن لا يرغب الأمريكان بزيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة. وتأتي تصريحات ربيعي عقب تقارير قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية التحرك ضد موقع نووي إيراني قبل أن يحجم عن الأمر. كشفت وزارة الصحة الإيرانية عن إنتاج أدوية عشبية للتخفيف من أعراض فيروس كورونا، وقالت إن هذا الدواء الذي يحمل اسم علاجا حاسما للمرض لكنه يعمل على التخفيف من أعراضه. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
PHR 160 آخر ما توصل إليه الخبراء الإيرانيون في رحلة بحثهم عن علاج لكورونا، ليستقروا على هذا البخاخ الفموي الذي يساعد على التخفيف من المضاعفات الرئوية لفيروس كوفيد 19 بما فيها ضيق التنفس والسعال وإصابة الدورة الدموية.
هذا الدواء العشبي يعالج المضاعفات الناتجة عن الفيروس بنسبة 85%، وبعد أن خضع لعدة تجارب سريرية حصل على ترخيص وزارة الصحة الإيرانية ودخل خط الإنتاج.
25,000 بخاخ يوميا هي الساعة الإنتاجية للدواء العشبي، وحتى الآن تم إنتاج قرابة 200,000 بخاخ من هذا الدواء.
البخاخ الفموي يتألف من 60 كات عشبية، وهو مركب من عصارة نبتة الكلابتوس والنعناع والزعفران والزعتر وأعشاب أخرى، ويسمح باستخدام الدواء الجديد لجميع الفئات العمرية ولكن تحت إشراف طبيب مختص.
وتسجل إيران أرقاما قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث بدأت السلطات إجراءات إقلاق جزئي في المدن الكبيرة لا سيما في العاصمة طهران.
كباقي الدول تخطو إيران خطواتها نحو الوصول إلى لقاح كورونا، وفي طريقها نحو تحقيق هذا الهدف تسدل الستار عن دواء إن لم يعافي المصابين بالوباء بالكامل فهو في أقل تقدير يحد من أعراض الإصابة.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عزم بلاده منع أي مراجعة للبيان الثلاثي الروسي الأذربيجاني الأرميني حول قاراباغ. كما أعرب لافروف عن استغرابه من إعلان ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا حول ضرورة توضيح تفاصيل البيان الروسي الأذربيجاني الأرميني الذي تم تبنيه بين الدول الثلاث الأسبوع الماضي. إلى ذلك أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن طرفي النزاع في قاراباغ تبادلا حتى الآن جثث 200 قتيل سقطوا في المعارك الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا في هذه المنطقة المتنازع عليها. أعلن وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي أن هناك بوادر مشجعة على أن الحوار بين حركتي فتح وحماس سيحمل أخبارا سارة بشأن تنظيم الانتخابات. وقال المالكي: حان الوقت لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، ونأمل في أن يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني، مضيفا أن رئيس السلطة محمود عباس يرغب في أكثر من أي وقت مضى أو يرغب أكثر من أي وقت مضى في التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات. في غضون ذلك أعلنت حركة فتح أن حوارها مع حماس في القاهرة يسير على نحو إيجابي، قائلة إن إجراء الانتخابات هو جوهر هذا الحوار المستمر منذ الأحد الماضي. كشفت قنوات عبرية عن أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الصهيونية اللواء تامير هايمان ورئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت اجتازا السياج مع سوريا عام 2013 ودخلا إلى مناطق للاجتماع بجماعات إرهابية. من جانبها تواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات السورية، حيث أخرجت 120 صهريجا محملا بالنفط المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. ويسيطر الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا قسد على غالبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بهدف سرقتها. لقي عاملان مصرعهما وجرح اثنان آخران صباح اليوم في تفجير وقع داخل مصنع للصلب في مدينة أسدود في الداخل الفلسطيني المحتل، حسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية. ورجحت الشرطة الصهيونية فرضية انفجار اسطوانات غاز في المصنع، لكنها فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث. يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في الكيان الصهيوني منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 48 عاملا، فيما تؤكد المعطيات المتوفرة أن غالبية الضحايا هم فلسطينيون وأجانب. وصفت المفوضية السامية أو المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الوضع في إثيوبيا بأنه يمثل أزمة إنسانية كاملة، وذلك بعد فرار 27 ألفا من القتال الدائر شمال البلاد إلى السودان. وأشارت المفوضية إلى أن وتيرة الخروج من إثيوبيا تشير كذلك إلى عملية نزوح واسعة النطاق في إقليم تيغراي، مضيفة أن الفرق العاملة على الأرض تجد صعوبة في مواكبة التدفق. هذا وحذر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد من أن انتهاء مهلة الثلاثة أيام لاستسلام قوات تيغراي يمهد الطريق للهجوم النهائي على عاصمة الإقليم وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين، ويهدد بزعزعة الاستقرار في مناطق أخرى من إثيوبيا والقرن الأفريقي. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في إيران ماضية نحو التحسن والازدهار. طهران تحذر إدارة ترامب من أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه برد ساحق. السلطة الفلسطينية تؤكد أن الحوار بين فتح وحماس يحمل أخبارا سارة بشأن تنظيم الانتخابات. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى برنامج من مدائح الفاطمية، دراسات في الكتب المقدسة، يأتيكم في الساعة 7:24، يليها الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند 8:11 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أرض المقاومة. شعراء أهل المودة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:39، في تمام الساعة 9 موعدكم مع نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي، حصاد المساء في 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. ينابيع البيان، يأتيكم في 10:25، بعد ذلك تستمعون إلى المصطلحات السياسية. الصبر في القرآن، يأتيكم في 10:46، في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 نشرة خبرية جديدة أخرى ومجموعة من التقارير وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم إخوة الإيمان، معكم أيها الأعزاء، وأبيات مختارة من أرجوزة أنشأها الشيخ هادي كاشف الغطاء في مدح الصديقة الزهراء سلام الله عليها. قال رحمه الله: فاطمة خير نساء الأمة، من كل ذنب عصمت ووصمة، خير النساء فاطم الزهراء، يزهر نورها إلى السماء، قد فطمت عن الجحيم الحاطمة شيعتها فسميت بفاطمة. وكان منها دون من عداها من أهله نسل النبي طه، أم أبيها وهي أم ابنيه، حب أهل بيته إليه. لولا علي لم يكن كفء لها من آدم إلى من الخلق انتهى. من بهم تاب الإله وعفى عن آدم وقد كفاه شرفا. ومن بهم باهل سيد الورى وقل تعالوا أمرها لن ينكرا. وهل أتى في حقها وكم أتى من آية ومن حديث ثبتا لما رووه في الصحيح المعتبر من أنها بضعة سيد البشر وبضعة المعصوم كالمعصوم في الحكم بالخصوص والعموم لأنها من نفسه مقطع فحقها في حكمه أن تتبع. ولم يرد في غيرها ما وردا في شأنها فالحكم لن يطردا. وآية التطهير قد دلت على عصمتها من الذنوب كملا. أذهب عنها ربها الرجس كما طهرها في الخلق عما وصما. صل عليها إن من صل على فاطمة يغفر له ما فعلا. وربه يلحقه امتنانا بالمصطفى في الخلد حيث كان. ويل ويل لمن ماتت عليه قضبا في شأنها لم يرع حق القربى. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات أبيات مختارة من أرجوزة خيرة نساء الأمة التي أنشأها العالم التقي الشيخ هادي كاشف الغطاء رحمه الله. إلى لقاء آخر، دمتم بكل خير.
صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان، صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان.
الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل.
خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر،
دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطلي. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهلي. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطلي. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فظلت أوجه الحيلي.
أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر، أزحت بالصدق من هم كاذب العلل.
يا رسول الله
والأرض من نفر،
يا رسول الله
هم كاذب العلل.
ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذو بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذو بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل.
وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستولى على الملل.
يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلف الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل.
قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي نتناول فيها قصة التكوين كما وردت في التوراة، التي روتها بروايتين متناقضتين تثيران العجب لكونهما قد وردتا في سفر واحد هو سفر التكوين.
يقص علينا الإصحاح الأول من سفر التكوين وبداية الإصحاح الثاني كيفية خلق الله للعالم على الشكل التالي: خلق أولا السماء والأرض، وكانت الأرض عديمة الشكل ومظلمة، فخلق النور وفصله عن الظلام، فوجد بذلك الصباح والمساء، فكان اليوم الأول من أيام الخلق. وفي اليوم الثاني خلق قبة السماء وفصل المياه التي فوقها عن المياه التي تحتها، وفي اليوم الثالث فصل المياه التي تحت القبة عن اليابسة، وأسمى اليابسة باسم الأرض، وأنبت النباتات فيها من العشب والبذور وأشجار الفاكهة. وفي اليوم الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم. وفي اليوم الخامس خلق الأسماك والطيور وكل مخلوقات الماء وحيوانات البحار ووحوشها. وفي اليوم السادس عمل الله وحوش الأرض والبهائم وجميع دبابات الأرض، وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهما.
وعلى هذا مستمعين، وطبقا لهذه الرواية كان الإنسان آخر ما خلق الله سبحانه وتعالى. أما في اليوم السابع فتقول التوراة: فاستراح، أي الله، في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. فلننظر إلى الرواية الثانية عن قصة الخلق التي رواها سفر التكوين نفسه.
يسلسل الإصحاح الثاني من سفر التكوين القصة كما يأتي: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عامل الرب الإله الأرض والسماوات، كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض، وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض. ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض.
وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وهكذا نرى في هذه الرواية أن آدم قد خلق أولا، أي قبل أن يكون هناك شجر أو عشب، وإن كان هناك أرض وسماء. وهذا تناقض واضح في الروايتين اللتين وردتا في سفر واحد، فكيف يمكن تفسير ذلك يا ترى؟
لا بأس هنا مستمعينا الكرام من الاستعانة برأي عالم الأنثروبولوجيا المعروف جيمس فريزر، صاحب الكتابين الشهيرين عالميا، ونعني بهما كتاب الغصن الذهبي وكتاب فولكلور في العهد القديم، الذي ننقل عنه هنا رأي فريزر في تفسير هذا التناقض الصارخ في روايتي التكوين.
ولا يفوتنا مستمعين الكرام أن ننبه هنا إلى أن اهتمامنا بهذا التناقض إنما هو لتقديم مزيد من الأدلة على التحريف والاختلاق والإضافة والحذف التي أحدثها الكهنة وهم بشر غير معصومين في التوراة التي جاء بها النبي موسى عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى، حتى وصلت إلى هذا الكتاب الموجود الآن بين أيدينا بشكله المليء بالتناقض الذي ينفي عنه صفة صدوره بأسره وبشكله الحالي عن الله سبحانه وتعالى.
يقول جيمس فريزر في كتابه فولكلور في العهد القديم أن التناقض الصارخ بين روايتي سفر التكوين يمكن تفسيره من كون الحكايتين مستمدتين من مصدرين مختلفين جمع بينهما محرر أوردهما جنبا إلى جنب دون أن يعنى كثيرا بالتوفيق والموائمة بينهما وتلطيف ما بينهما من اختلافات حادة. فالرواية الأولى عن خلق العالم والإنسان كما نجدها في الإصحاح الأول مستمدة مما يعرف بالوثيقة الكهنوتية، أي ما ألفه الكهنة اليهود إبان السبي البابلي وبعدها. أما الرواية الواردة في الإصحاح الثاني عن خلق الإنسان والحيوانات فمستمدة من وثيقة يهيوية نسبة إلى كهنة يهوى سابقة زمنيا على الوثيقة الكهنوتية بعدة مئات من السنين.
والمعتقد الآن أن الوثيقة اليهيوية كتبت في مطلع عصر الملوك في القرن التاسع والثامن قبل الميلاد، بينما كتبت الوثيقة الكهنوتية بعد سنة 586 قبل الميلاد، وهو تاريخ سبي نبوخذنصر ملك بابل لليهود. وكل من الوثيقتين تؤرخ لتلك الأحداث. ويضيف جيمس فريزر قائلا: أما دينيا فالاختلاف بين المنطلقين واضح، فالمؤلف أو المؤلفون الكهنة في عصر السبي تصوروا الإله في نهاية الأمر تصورا مجردا، إلها غير متجسد لا يراه البشر، يخلق الأشياء بفكره ويوجدها بمجرد أن يرغب في أن توجد، بينما تصور المؤلف اليهودي الإله تصورا حسيا مجسدا فصوره في وثيقته إنسانا يفعل ويتحرك ويروح ويجيء ويتكلم، يصنع إنسانا أي آدم من طين ويزرع حديقة يتنزه فيها ساعة الأصيل بعد حر النهار، وينادي الرجل والمرأة اللذين خلقهما قائلا لهما أن يظهر وقد اختبأ منه بين الأشجار.
ويتابع فريزر قائلا: من هاتين الوثيقتين تفصح الوثيقة اليهوية عن أصول فولكلورية وتتيح لنا مقارنة ما تحكيه بالحكايات التي أبدعتها شعوب كثيرة في مختلف العصور والبلدان في معرض سعيها إلى الوقوف على سر بدء الحياة على الأرض. ومن الواضح أن السمات التي تفتح الطريق أمام تلك المقارنات هي ما اجتهد محررو الرواية الكهنوتية اجتهادا شديدا في محوه وإزالته من قصة التكوين. انتهى كلام فريزر ولنا عليه تعليق.
أيها السيدات والسادة، أن قصة الخلق وكما وردت في القرآن الكريم لم تصب بأي تناقض أو تفصيل مخل يؤدي إلى ما وقعت فيه التوراة، والسبب هو أن القرآن الكريم قد كتب في زمن الوحي، أي في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذا لم يحدث له التحريف والتبديل أو الإضافة إضافة إلى أن الصفات المادية التي نسبتها التوراة لله سبحانه وتعالى هي صفات بشرية أو مما يشترك فيه البشر والأوثان والأصنام التي عبدها البشر في مراحل من تطور تصوراتهم الدينية. إن تلك الصفات غير موجودة في القرآن الكريم، فالديانة الإسلامية التوحيدية قد نزهت الخالق سبحانه عن أي صفة يلوح بها ولو من بعيد شيء من التجسيم أو التشبيه.
وإذا كان السير جيمس فريزر وهو حجة في علم الفلكلور والأنثروبولوجيا ينطلق في دراسته للتوراة من تتبع أصول القصص والوقائع الواردة فيها من خلال دراسته لآداب وعادات وتقاليد الشعوب المجاورة لبني إسرائيل أو الأراضي التي أغار عليها بنو إسرائيل أو مروا بها أو أجبروا على العيش فيها، فإننا لا نرى في ذلك شيئا يخالف ما يذهب إليه المسلمون من أن الإيمان بالله الواحد الأحد قد كان موجودا في شعوب المنطقة التي تجول فيها بنو إسرائيل كمصر وبلاد الرافدين وبلاد الكنعانيين. ولذا لا نعجب إذا رأينا تشابها بين بعض الصلوات أو الدعوات الواردة في التوراة وبين ما هو موجود في صلوات المصريين القدماء للإله. فالنبوات قديمة قدم التاريخ الإنساني.
فقد ظهرت النبوات كما يحدثنا القرآن الكريم منذ ظهور أول إنسان إلى الوجود، بل إن آدم وهو أول إنسان كان من المصطفين الذين اصطفاهم الله كما ورد في سورة آل عمران، وكما يصرح تعالى في سورة غافر من القرآن الكريم بأن بعض أولئك الأنبياء لم يذكروا في القرآن، حيث قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. مستمعين الكرام، أن المؤاخذة الكبيرة التي تؤخذ على التوراة هي أنها قد حرفت وأضيفت إليها ما ليس منها أو حذف منها ما هو من صلبها فدخلتها التناقضات.
وإذا كان فريزر يرى في الرواية التي تتحدث عن قصة التكوين والتي تجرد الله من الصفات البشرية يرى فيها اقتباسا من ديانات لشعوب مجاورة، فنحن نرى أنها الرواية الأصيلة التي وردت في التوراة غير المحرفة، بينما الرواية التجسيدية هي الرواية الدخيلة حيث كان بنو إسرائيل يقتبسون صفات الأوثان والأصنام المعبودة لدى بعض الشعوب المجاورة.
ذلك أن الديانة اليهودية هي ديانة توحيدية في أساسها وغير تجسيمية، ولذا فهي ترفض رفضا تاما إقامة تماثيل أو أوثان، وتدعو إلى تدميرها إن وجدت في الأماكن التي يغزونها حتى ولو كانت مصنوعة من الذهب، ولا تعطي أي حق حتى بالاستفادة من ذلك الذهب، كما هو واضح في صريح التوراة. ولذا فإن أي نص توراتي يعطي لله سبحانه وتعالى صفات مادية تجسيمية أو تشبيهية هو نص دخيل عليها. وإلى حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
حضرات المستمعين الكرام، أندونيسيا بلاد تقع في جنوب شرق آسيا، يبلغ عدد المسلمين فيها ما يقرب من 200 مليون نسمة، أي إن 90% من سكان هذه البلاد هم من المسلمين، ومن حيث الموارد الطبيعية والثروات الاقتصادية، فإن أندونيسيا تمتلك ثروات ثرة من البترول والغاز الطبيعي، ومن هنا حظيت باهتمام بالغ من قبل الإرساليات التبشيرية بغية تحقيق أهدافها الثقافية والسياسية على المدى القصير وعلى المدى البعيد. وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي، سنتكلم عن نشاط المبشرين في أندونيسيا.
أعزائنا المستمعين، تتكون أندونيسيا من عدد هائل من الجزر التي تسمى في الاصطلاح الجغرافي بالأرخبيل، حيث يزيد عدد الجزر الأندونيسية عن 10,000 جزيرة، 6,000 جزيرة منها مسكونة، وعلى مدى أكثر من 350 عاما خضعت أندونيسيا إلى الاستعمار الأجنبي، حيث سيطر عليها البرتغاليون والإسبان والهولنديون، بيد أن فترة الاحتلال الطويلة لم تثني سكان أندونيسيا المسلمين عن عزمهم في مواصلة النضال من أجل نيل الاستقلال، وفي النهاية تكللت مساعي الأندونيسيين في التحرر من ربقة الاستعمار، حيث حصلوا على استقلالهم في 7 من شهر آب/أغسطس من عام 1945 ميلادي.
على أن هيمنة الهولنديين على أندونيسيا لمدة جاوزت القرون 3.5 قرن قد هيأت الأرضية المناسبة أمام المبشرين للنفوذ والتغلغل في أروقة هذه البلاد المختلفة من أجل تنصير سكانها، فسياسة البلدان الاستعمارية كانت تقوم في جملة أسسها على أساس نشر الدين المسيحي بين المسلمين، وبالتالي استثمار هذا التبشير للوصول إلى الأغراض غير المشروعة.
هذا وتشير بعض الدراسات التاريخية إلى أن المستعمرين الهولنديين ومنذ السنوات الأولى من القرن 17 الميلادي قد بدأوا بتنفيذ برامجهم الاستعمارية في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى، مستعينين في ذلك بالقساوسة وبالإرساليات التبشيرية.
وفي عام 1602 للميلاد تم تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية التي كانت تمثل الواجهة للاستعمار الهولندي في منطقة جنوب شرق آسيا، وقد كانت هذه الشركة تدعم الإرساليات التبشيرية في تلك المنطقة وتجبر سكانها على ترك الدين الإسلامي والانخراط في النصرانية.
وفي كتابه بعنوان تاريخ المسيحية يقول الكاتب الأوروبي لاتورت إن الأسس والقواعد التنصيرية قد لعبت دورا مهما في السياسات الاستعمارية الهولندية، بيد أن لاتورت من جانب آخر سعى إلى التظاهر بالتقليل من أهمية العلاقة بين المبشرين المسيحيين والخطط الاستعمارية الهولندية.
Thank you. نعم حضرات المستمعين الأكارم، كان المستعمرون الهولنديون ومن خلال إيجاد الخوف والرعب بين سكان أندونيسيا يجبرونهم على ترك دينهم الإسلامي واتباع الكنيسة، وفي المقابل إذا ما أقدم أحد الهولنديين على دخول الإسلام فإنهم يعرضونه للسجن والإهانة ويقومون بمصادرة أمواله، وفي بعض الحالات كانوا يبعدون الهولنديين الذين يسلمون عن أماكن سكنهم وإن كانوا من أبناء جلدتهم.
إن الدعم الذي كان يقدمه المستعمرون الغربيون للإرساليات التبشيرية في جنوب شرق آسيا بشكل عام وفي أندونيسيا بشكل خاص أدى إلى أن يتبوأ القساوسة والمبشرون المسيحيون مكانا مهما في المجتمع الأندونيسي.
وحتى بعد حصول أندونيسيا على الاستقلال منتصف عقد الأربعينات من القرن الماضي، وكما أشرنا إلى ذلك في بداية البرنامج، فإن النصارى في هذا البلد أمسكوا بالمسؤوليات المهمة من أجل الإبقاء على دورهم الحساس في سياسة أندونيسيا على الصعيدين الخارجي والداخلي.
وتدخل النصارى في تغيير دستوري أندونيسيا بما يتلائم ونشاطهم التبشيري، حيث جاء في إحدى مواد الدستور الأندونيسي أن من حق المسلمين أن يتبعوا القوانين الإسلامية ويعملوا طبقا لها، لا سيما في أحوالهم الشخصية من الزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف وما إليها. والذي يبدو أن المقنن الأندونيسي أراد أن يعكس بذلك الهوية الإسلامية للأندونيسيين.
أما النصارى والمبشرون فقد حالوا دون تحقق ذلك، وخالفوا وعارضوا المصادقة على هذه المادة بشكل نهائي، رغم أنهم يشكلون أقلية في مقابل المسلمين، حيث لا تتجاوز نسبتهم حسب بعض الأرقام 8% من مجموع السكان.
وفي الوقت الحاضر أعزائنا المستمعين، فإن النشاطات التبشيرية مستمرة في أندونيسيا في أشكال مختلفة، ومن بين الأساليب التي يتبعها المبشرون النصارى لنشر المسيحية بين مسلمي أندونيسيا إرسال البعثات والوفود من قبل بعض المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمعروفة اختصارا بمنظمة فاو ومنظمة العلوم والتربية والثقافة والتي تعرف باليونسكو وصندوق حماية الطفولة أو اليونسيف.
على أنه لا يخفى على المستمع الكريم والمستمعة الكريمة أن هذه المنظمات في حد ذاتها تابعة إلى منظمة الأمم المتحدة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإرساليات التبشيرية تمتد حتى في المؤسسات الدولية، فتمارس عبرها أنشطتها الهدامة من دون أن يعترض أحد على ذلك.
ثم إن الذي يمكن أن نستنتجه هنا هو أن قساوسة النصارى وفي عهد التبشير الجديد قد عطفوا اهتمامهم على الفقراء والمعوزين والمرضى والأطفال والناشئة والشباب، وبالتالي الشرائح الثقافية والعلمية.
هذا في حد ذاته نشاط واسع وكبير ينبغي للمسلمين سواء في أندونيسيا أو سائر أنحاء العالم أن ينتبهوا إليه ويحذروا منه ويعدوا العدة لمواجهته، وإلا فإن النتائج سوف تكون في غير صالحهم.
حضرات المستمعين الأكارم، سنتابع الحديث عن التبشير في أندونيسيا في الحلقة القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى.
طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
دع الأيام تفعل ما